إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واستمسك بسنته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، هذا هو لقاؤنا الخامس حول حديثنا عن إخواننا من الجن، بعد أن عرفنا الأعراض والأمراض التي تصيب الإنسان أو تظهر على بدن الإنسان وسلوكياته من أثر اعتداء الجن عليه، كان ولا بد أن يقابل هذه الأدواء شفاء من عند الله تبارك وتعالى طيبا مباركا، لأن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء، وما جعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فالتداوي بالمحرم محرم، والتداوي بالمباح مباح. وهذا هو موضوعنا في هذه الساعة، وهو الاستشفاء بالقرآن الكريم، وطريقة العلاج، وكيف يعالج الإنسان نفسه من هذا المصاب الذي يعظم على كثير من الناس، والذي يتخيله كثير من الناس أنه أمر مستعصم، وأنه شديد لا قبل لنا به. اعلم أولا أخي في الله، عافاني الله وإياك من كل سوء، أن الله تبارك وتعالى قال فيه محكم آياته وفي وصف قرآنه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول أيضا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذه الشهادة من الله تبارك وتعالى لقرآنه أن منه ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء. من هنا في قول الله من القرآن احتملها بعض العلماء على أنها بيانية أو ابتدائية، ويترتب عليها أن يكون القرآن كله شفاء، وكل آية فيه لو قرأت بهذه النية بنية طلب الشفاء من الله تعالى لنفعت بفضل الله ولكفت بقدرة الله. وبعض آخر حمل من على أنها تبعيضية، فيحمل المعنى على بعض القرآن، وننزل من القرآن أي بعض القرآن ما هو شفاء ورحمة. ولكن كثيرا من العلماء رجحوا القول الأول، فالقرآن كله نافع في الاستشفاء، فلو قرأت أي قرآن بنية الاستشفاء لنفسك أو لغيرك ممن تقرأ عليهم القرآن كرقية فإنه نافع بعون الله تبارك وتعالى. إلا أن هناك بعض السور وبعض الآيات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في خصوصها كلام صحيح وكلام نبوي شريف يخص هذه السور أو هذه الآيات بفضل معين فيما يخص الاستشفاء بالقرآن، وذلك مثل ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث في البخاري، أنه قرأ على اللديغ من عقرب سورة الفاتحة حيث ألقي في روعه وفي نفسه أنها تنفع لذلك وأن الله يشفي بها، فقرأها على اللديغ فقام وبرأ بإذن الله تعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا ومعجبا من فعله ومقرا له على ما فعل: وما أدراك أنها رقية، أي كيف عرفتها؟ قال: شيء ألقي في روعي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شافعا لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان أو قال غيايتان أي سحابتان أو فرقان من طير صواف أي سرد من الطيور كالظلة أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال شراح الحديث: البطلة هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الباطل من السحرة والشياطين، إنهم لا يقوون على من معه سورة البقرة أو من اعتصم بها. ورد كذلك في الحديث الصحيح في البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته كان ينفث في كفيه أو في يديه بالمعوذتين سورة الفلق وسورة الناس ويمسح بهما جسمه الشريف. فلما ثقل أي صار لا يستطيع رفع يده أخذت بيديه ونفثت فيهما ومسحت بهما جسمه لبركتهما، ما قرأت في يديها وإنما قرأت في يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام رجاء بركتهما. فسورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أيضا لهما خصوصية في هذا الشأن، ويوصي بهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر تعوذ بهما فإنه ما تعوذ أحد بمثلهما. وورد في أحاديث عدة، ولكن في إسنادها شيء من الضعف، ورد معين يقرأ على المصروع فيشفى بإذن الله، ويقرأ كذا على الممسوس من الجان فيبرأ بإذن الله، وهو ورد معروف ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في كتاب الطب، ومذكور أيضا في كتاب الطب النبوي ولعله متخذ من هذا الكتاب، ومذكور في كتاب ففروا إلى الله لأبي ذر القلموني حفظه الله تعالى، ومذكور في كتب الاستشفاء بالقرآن الكريم، ومطبوع في هذا المسجد في أوراق تعطى للمرضى بهذا المرض عافانا الله تعالى، وفيه سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة والآية التي فيها تصريف الرياح أيضا من سورة البقرة، وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وفي رواية أوائل سورة آل عمران، وفي رواية أخرى بعض آيات من أوائلها صفحة الثانية تقريبا، وخواتيم سورة آل عمران، وحوالي ثلاث آيات من سورة الأعراف، وآية من سورة يونس، وآخر سورة المؤمنون، وعشر آيات من أول سورة الصافات، وقل هو الله أحد والمعوذات، على اختلاف بين الروايات في ذلك، إلا أن هذه الأحاديث في إسنادها شيء، فيدخل هذا الورد مع غيره من عامة القرآن في عموم قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وفي قوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالذين يقولون ما أنزل القرآن لذلك إنهم قليل العلم وكثير الجهل بكتاب الله تبارك وتعالى، بل بصريح القرآن الذي ذكر الهدى والشفاء. فنعم، نزل القرآن الكريم هدى للناس وشفاء للمؤمنين، هدى للناس عامة وشفاء للمؤمنين به خاصة. ومن خلال التجربة ومع آيات الله سبحانه وتعالى أقول لعل المقصود بالإيمان هنا هو من وثق في كتاب الله، فمن وثق في كتاب الله تعالى وفي كلامه أنه شفاء كما قال الله نفعه الله تعالى به، ومن لم يقنع بهذا وإن كان يقول لا إله إلا الله فلن يشفى به أبدا. وكفى من وثق به وإن كان كافرا لكن لجأ إلى كتاب الله ليشفى به وإن كان على غير دين القرآن، لا أظن أن الله يمنعه هذا الخير ما دام قد قصد المقصد الصحيح. فالقرآن شفاء لمن وثق فيه، ومن أيقن أن الله تعالى هو الشافي بكلامه هذا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرآن في الشفاء كما سمعنا الآن في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان يستشفي بالقرآن من آلام وأوجاع في بدنه، فإنه ذات يوم خرج إلى البقيع كما سمعنا في خطبة الوفاة قديما، وجاء من هناك يقول لعائشة رضي الله عنها، تقول له السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ورأساه يا رسول الله، أي رأسي يوجعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأساه، أنا رأسي حقا هو الذي يوجعني فعلا، وجعي لعله أشد من وجعك، بل أنا والله يا عائشة ورأساه، إني لا أجد أثر السم الذي وجدته في العام الماضي الذي وضعته اليهودية له في الشاه فأكله وعصمه الله إلى أن جاء موعده. فكانت بدايته هذا الصداع شعر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيستشفي لنفسه من صداع وآلام في بطنه من أثر سم، كلها أمور مادية بحتة تحتاج إلى العقاقير الطبيعية أو المصنعة، ومع ذلك يستشفي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بقراءة المعوذتين في كفيه الشريفتين ويمسح بهما بدنه. واستعمل ذلك الصحابة بفطرتهم وأقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما عرف في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قرأ الفاتحة على لديغ العقرب. وهذا أمر مادي بحت لا يعقل في زماننا أن يذهب به إلى القرآن، هذا مجال طب مادي، ومع ذلك اجتهد الصحابي وقرأ سورة الفاتحة فبرأ المريض بإذن الله تعالى. وفي ذلك آثار كثيرة يضيق عن ذكرها المقام. لذا أقول بدون مبالغة وبدون تعد على أحد وبدون ادعاء لما ليس لقرآننا، إن من شعر بشيء من الأعراض النفسية أو المادية التي ذكرت في الخطبة الماضية أو غيرها مما يتصل بآلام بدن الإنسان أو نفسيته، ما الذي يضيره أن يمسك المصحف متوضئا ويقرأ سورة البقرة في جلسة واحدة تستغرق الساعة والنصف تقريبا أو ساعتين، هي مدة تمثيلية أو شوط من مسح كرة، إنها ليست طويلة وليست كثيرة، سورة واحدة من القرآن، فإن عزت عليك فاقرأ هذا الورد الوارد من القرآن الكريم والذي ذكرت أجزاءه الآن وهو متيسر في الحصول عليه، اقرأه على نفسك بنية الرقية، فإما أن يعافيك الله تبارك وتعالى من أول مرة، سواء أكان الألم من مرض مادي أو روحي، وإما على الأقل أن تستدل أن هذا المرض ليس عند الأطباء فإنما هو من مس إخواننا من الجان، فتريح نفسك من جلسات كهربائية ومن علاج كيماوي ومن إبر ومن إدخال بدنك أشياء غريبة لا تزيده إلا تعبا وهما. والقرآن بين يديك، بل هو في قلبك وبين جنبيك. لا يخلو مسلم اليوم من حفظ سورة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين، فلماذا لا يقرأهما المريض أولا على نفسه طلبا للشفاء من عند الله تبارك وتعالى؟ فإن برأ فهو الخير ولله الفضل والمنة، وإن زاد عليه التعب أو شعر باختناق أو ضيق في التنفس أو صرع وألقي على الأرض مثلا، أو زاد عليه صداع في رأسه أو حركة شديدة في بطنه وأمعائه أو نحو ذلك من تغير مفاجئ بسبب أو تزامن مع قراءة هذا القرآن، ولو سورة الفاتحة فقط وقل هو الله أحد والمعوذتين مع تكرارهما بعض المرات، فهذا مؤشر مؤكد لا يمكن إنكاره أن هذه الإصابة وهذه الآلام ليس لها عند الطب اختلاص كما يقولون، وليس لها مجال، وليس للطب فيها مجال، إنما هو من مس إخواننا من الجان. وإلا فأي مسلم صحيح مهما كان عليلا بعلة مادية لو قرأ القرآن كله في جلسة واحدة أو قرأ عليه إنه لا يضيره شيء. وكان بعض الصالحين يختم القرآن في ليلة، وإن استكثرنا ذلك لعدم البركة في أوقاتنا ويومنا لا يكفي ذهابا ولا إيابا، ولكن يومهم وليلتهم كانت مباركة. فبعضهم كما ورد عنهم رضي الله عنهم جميعا كان يختم القرآن كله في ليلة وربما في ركعتين من الليل، تغرق ليلة كاملة، ومع ذلك لا يصرخ ولا يقع على الأرض ولو من التعب ولا شيء من ذلك أبدا. فهذا التغير المفاجئ الذي يطرأ على الإنسان عند قراءة القرآن عليه من نفسه أو من غيره، هذا مؤشر أكيد بأن ما به من أذى إنما هو من قبيل الجان. فليرح نفسه وليسلك سبيل القرآن يستشفي به بإذن الرحمن سبحانه وتعالى. وخير العلاج لنعلم هو ما عالج به الإنسان نفسه. فالدواء بل الشفاء موجود، لا أقول الدواء ولا العلاج، إنما القرآن شفاء، الشفاء موجود، ما علينا إلا أن نتعاطاه بثقة. فبداية هذه خطوات لمن أراد أن يستشفي بالقرآن لنفسه خاصة أو لغيره عامة. أولا كما يبدأ أطباء الدنيا بتعقيم المكان وتطهيره من الجراثيم ومنعها من الدخول، مكان المعالجة أو الاستشفاء بالقرآن يحتاج إلى تطهير أيضا وتعقيم، تطهير من الشياطين وما يسبب دخولها كالصور والتماثيل ومختلف المخالفات للشرع، كرجل يلبس الذهب أو امرأة متبرجة أو واحد فاسد الاعتقاد أو واحد خائف، كل هذا ينبغي أن يخرج من المكان، مع تجنب الخلوة بالنساء، مع تجنب كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، إطفاء السجائر، ويا حبذا لو أخرجت العلبة بأكملها بكل ما يتصل بها خارج المكان الذي يستشفى فيه بالقرآن الكريم. يطهر المكان من كل مخالفة لشرع الله، ثم يخلص الإنسان نيته لله تبارك وتعالى، بمعنى أن يستحضر في ذهنه أن الشافي هو الله، وأن القرآن شفاء لا محالة. إذا استحضر هذا فليتوكل على الله وليبدأ في قراءة القرآن. ما تيسر له يمكنه أن يكتفي بالورد المعروف أو بسورة منه كسورة الفاتحة أو سورة البقرة أو المعوذات، يمكنه أن يقرأ ختمة كاملة ولو على أيام ولكن ينبغي عليه أن يراعي في كل يوم يقرأ فيه في ساعة القراءة ينبغي أن يطهر المكان قبل أن يقرأ، وذلك لأمر خفي نصدقه أو لا نصدقه هو واقع لا محالة، وذلك أن المكان إذا خلا من معاص تغضب الله فإنه بهذا تهيأ لحضور الملائكة وانصراف الشياطين. وإذا ما كان في المكان مخالفة تغضب الله تعالى فإنه بذلك مهيأ لحضور الشياطين وذهاب الملائكة. ولعل الحديث المعروف حينما جاء رجل يشتم أبا بكر فلم يرد عليه في الأولى ولا في الثانية، فلما رد عليه في الثالثة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام من المجلس، فلما تبعه أبو بكر وسأله أخبره أنه يا أبا بكر في المرة الأولى والثانية وكل الله بك ملكا يرد عنك، فلما رددت في المرة الثالثة انصرف الشيطان، انصرف الملك وحضر شيطان وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. وتشعر من هذا كأن الشياطين متربصة بمجالس الخير لا يمنعها من دخولها إلا وجود الملائكة، فلما تنصرف الملائكة تدخل الشياطين مسرعة. هذا أمر يكذبه كثير من الناس لأنهم تأثروا بمذهب الشيوعيين الماديين الذين لا يؤمنون إلا بما رأته العين، وهذا كفر والعياذ بالله. إنما هناك عالم كامل اسمه عالم الغيب، ربما يكون أوسع وأعمق وأرفع من عالم الشهادة، فيطهر الإنسان المكان ويخلص نيته للرحمن سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن بإذن الله تعالى. ربما يطرد الشيطان من أول مرة، وربما يحتاج إلى مرتين أو ثلاث أو أكثر لا نيأس. فربما أصيب أحدنا بزكام وهو أمر خفيف يبقى معه أسبوعا كاملا، ربما يصاب أحدنا بصداع ويبقى معه شهرا أو سنة، فهو مرض كالأمراض وإصابة كالإصابات. لا نتعجل قدر الله، واعلم أنك ما دمت في بلاء من الله تعالى فأنت في خير. وأقول لو علم المبتلى ما هو فيه من الخير لتمنى من الله دوام البلاء. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لما لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالعبد المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي معنى هذا الحديث يقول بعض العوام الطيبين حينما يزور بعضهم بعضا في مرض يقول له كفارة إن شاء الله وتقوم بالسلامة، كفارة أي سيكفر الله لك ذنوبك بهذا المرض. هذا معناه صحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقرأ القرآن ويصبر، تعجل الشفاء أو تأخر فلا حرج، ارضى بقضاء الله تعالى. ويا حبذا لو أنك بدأت جلسة القرآن أو ختمتها تيان، الأمر سواء في بدايتها أو في خاتمتها، بركعتين تتمهما أي صلاة متأنية مطمئنة بعد وضوء سابق طيب تصليهما لله على وجه التقرب إلى الله تبارك وتعالى أن يستجيب لك دعاءك وأن يفرج عنك كربك. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه سيدنا أبو الدرداء رضوان الله عليه من توضأ فأسبغ الوضوء فصلى ركعتين يتمهما ثم سأل الله حاجة إلا أجابه معجلا أو مؤخرا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حينما يلجأ العبد لله تبارك وتعالى فيتوضأ وضوءا كاملا سابغا مطمئنا ويصلي ركعتين من غير الفريضة، ركعتين لله تبارك وتعالى، ينشئهما بنية خاصة طلبا من الله أن يقضي له هذه الحاجة، فيصلي ركعتين تامتين كاملتين بركوع وسجود ملؤهما الخشوع والدعاء والبكاء لله، ويسأل الله حاجته في السجود أو بعد تسليمه أو قبل تسليمه، لكن السجود من مواضع إجابة الدعاء، وقبل التسليم وبعد التشهد هذا أيضا موضع من مواضع إجابة الدعاء، ولو دعا بعد التسليم فلا حرج، ولو كرر الدعاء في كل موضع كان خيرا، ليس في ذلك شيء متبع أو شيء ثابت، إنما الأمر على السعة. فيصلي الركعتين ويقرأ القرآن بنية طرد هذا الجان ورفع هذا البلاء إن شاء الله تعالى قريبا أو بعيدا إلى حد ما لا بد أن يستجيب الله تعالى له، فهذا وعد الرحمن سبحانه وتعالى. ومن المهمات ألا يثق في الله ويثق في غيره، فذهب إلى الشيخ الفلاني فأتى منه بورقة أو حجاب أو تحويطة أو تميمة أو نحو ذلك مما يفعل السحرة والكهان، ووثق في القرآن فقرأه، قال لما نأخذ هذا وهذا واللي ينفع ينفع وما ينفع ما ينفع، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، سويت بين الله عز وجل وبين هذا الشيخ الكذاب وما هو بشيخ، سويت بين كلام الرحمن وأساطير الشيطان، هذا لا يجوز، لا ينفعك القرآن. لماذا؟ لأنك لم تؤمن بالقرآن، لأن الله تعالى قال قل هو للذين آمنوا، أي وثقوا في القرآن ثقة كاملة أنه كافي وشافي ولا يحتاج لغيره، هذا بإذن الله تعالى يشفى، وهذا هو الطريق إخوة الإسلام. ولا مانع من الرقية ولو بدون مرض، لا ننتظر حتى نصاب ثم نقرأ القرآن لنشفى. النبي عليه الصلاة والسلام كان ونحافظ على أذكار الصباح والمساء وهي كلمات قليلات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعصم الله بها الواحد منا، لا تكلفك إلا دقيقة تقريبا أو دقيقتين على الأقصى، خمس دقائق لا أظنها تستغرق أكثر من ذلك، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أذكار الصباح والمساء. ودعك من هذه الأوراد، الحزب الكبير والحزب الصغير والحزب الأوسط، هذه الأحزاب دعك منها، فلا شيء منها وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أذكاره سهلة بسيطة في متناول الجميع، قلها في كل صباح وفي كل مساء، واجعل لنفسك وردا قرآنيا يوميا مهما صغر، لا تحرم نفسك من فتح المصحف والنظر فيه، فالنظر فيه فقط قراءة، النظر فيه فقط عبادة، فما بالك بقراءته. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المواظبة على صلاة الجماعة في المساجد للرجال بخاصة، ومواظبة النساء على صلاة الفريضة ساعة الأذان وعدم تأخيرها، المواظبة على السنن بعد الفرائض، المواظبة على صلاة الضحى ولو ركعتين، المواظبة على صلاة الليل ولو ركعتين، النوم على وضوء وقراءة آية الكرسي، هذا كله وهو سهل بسيط لا يكلفنا جهدا ولا مالا، حركة لسان، وكم تحرك اللسان بمغضبة الرحمن نعوذ بالله، فلنشغله بذكر الله تعالى وهو أمر سهل. أمر سهل، حتى القرآن الصعب يسره الله تعالى للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، لأن الذكر يسير ولكن القرآن ثقيل فيسره الله للذكر. فلنذكر الله تعالى بمثل هذه الأذكار، ولنحافظ على طاعة الرحمن، ولنواظب على معصية الشيطان، بإذن الله تعالى نكون في وقاية عظيمة. فإذا لا قدر الله وعافانا الله، إذا ما أصيب واحد سواء في نفسي أو في أهلي، فينبغي أن أقوم أنا بذلك، وقبل أن أخرج به من البيت أقرأ عليه شيئا من القرآن. والله لا أحدث عن الصالحين ولا عن الأولياء الذين يمشون على الماء أو يطيرون في الهواء كما يظن عامة الناس، لكن أحدث عن جيلنا المليء بالفتن. كان لي بعض إخوان ما يذهب ليطلب طبا ولا شيئا، إنما كان دائما يلقي نفسه على القرآن. كلما أصيب بأي شيء صام يومه وصلى ركعتين قضاء الحاجة وقرأ سورة ياسين، يبرأ بإذن الله تبارك وتعالى مهما كان ألمه، وذلك لأنه بالتأكيد آمن بالقرآن وثق فيه، أيقن في الرحمن أنه شاف كاف يكفينا عمن سواه. فهذا غناء لنا وهذا كفاية لنا. فتقرأ القرآن على المصاب بالمراحل التي قلناها. وللأسف أنبه أخيرا على أمر يؤسف، إن كثيرا من الناس يصاب بهذا المصاب، فإذا ما برأ بحمد الله تعالى وشفي على يد نفسه أو على يد معالج من الإخوة المتبرعين لذلك، فإذا به يعود إلى ما كان عليه قبل المرض وقبل الإصابة وقبل الألم. كما صور الله تبارك وتعالى صورة الإنسان الضال في القرآن، أنه إذا أصابته النعمة ماشي مطمئن تمام وناسي، يصيبه الضرر يقول يا رب ايش فيني يا رب، ارفع يا رب. فإذا ما رفع الله عنه واستجاب له نسي كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ومر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يعني كما تطلب خدمة من واحد فلما أداها لك تمر عليه وكأنك لا تعرفه، وساعة أن كنت محتاجا له يا أستاذ فلان يا فلان بيه لو سمحت الله حضرتك وسيادتك وجلالتك وفخامتك، لما قضي الأمر كأنك لا تعرفه. هذا ينكر في عرفنا ونحن خلق، فما بالك من نسي معروف الخالق ومن كفر بنعمة الخالق سبحانه وتعالى، إنه خلق ذميم. فعلى الإنسان إذا ما برأ أن يدوم مع طاعة الله وترك المنكرات والمعاصي بقدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرئنا ويعافينا من كل الأمراض. اللهم عافنا من كل مرض وداء، اللهم قنا كل شر وبلاء، واجعل لنا هذا المجلس وأمثاله في ميزان حسناتنا وحجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، أقول خير علاج علاج الإنسان لنفسه، وذلك لأن الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. المريض مضطر ودعوته مرفوعة،
ودعوته مسموعة، للأسف ينسى ويذهل أن يدعو لنفسه. لما كل واحد زوره ادعي لي يا عم الشيخ، ادعي لي يا أخي، ادعي لي فلان، ماشي لا مانع، لا مانع أن يدعو لك الناس، ولكن دعاؤك يسبق دعاء الناس، لأنك صاحب بلاء وصاحب البلاء قريب من رب السماء، والله يسمع منه الدعاء ويستجيب له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله سبحانه وتعالى يقول بعدها واجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أهناك أحد يجيب دعوانا ويسمع شكوانا مع الله فضلا عن أن يكون من دون الله؟ كلا، ولا إله إلا الله. إذن لا تذهل عن الدعاء، ادعو لنفسك وانشغل أنت بنفسك وعالج نفسك بنفسك وقاية واستشفاء ونقاهة بعد الشفاء، كل ذلك بنفسك أنت، والأمر سهل. اقرأ القرآن وواظب على سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ليس في الأمر تحاليل ولا معامل ولا قضايا حسابية خطيرة ولا طب لا يعرفه إن المتخصصون، الأمر سهل. شيطان تلبس بالبدن بطريقة يعلمها الله تبارك وتعالى، والراجح فيها أنه يدخل داخل البدن ويستقر في المخ ويسيطر على العضو المكلف به، وهذه قدرة أعطاها الله لهم. أيا كان، هو شيطان اقترن بهذا البدن، والشيطان يقتله سيف القرآن، فما عليك إلا أن تقرأ القرآن، وأي آية في القرآن نافعة بإذن الله مع إخلاص النية ومع حسن القصد وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فما الداعي أن نتكالب على واحد من الإخوة لا يسع وقته هذا الكم العظيم؟ ففي هذا المسجد على سبيل المثال حجز تقريبا لشهر فبراير أو مارس، ما هذا؟ أين جهدنا في البيوت؟ يذهب المريض إلى المعالج ليعالجه ويحضر الجلسة، ثم يعود إلى بيته مع التلفاز والكرة واللعب والدنيا وينسى كل شيء، اعتمد كل اعتماده على هذه الجلسة، وربما مع الوقت يعتمد على أن الشيخ فلان هذا هو الذي سيشفيه. لا، لا ننسى أبدا، ربما يكون دعاؤك خيرا من دعاء هذا الشيخ، لأنك مضطر إلى الشفاء. والشيخ ما هو إلا إنسان رقيق القلب صالح النية، يعني يعطف عليك ويتأثر بحالتك وأنت أمامه، بعد أن تتركه انتهى أمره بالنسبة لك، أو انتهى أمرك بالنسبة إليه، لكن أنت أخاطب المريض يصاحبه داؤه دائما في كل قيام وفي كل نوم وفي كل لحظة في كل حركة، يشعر بألمه ويشعر بحالته. ادعو الله تبارك وتعالى، لا تنسى دعاء الله، وانشغل أنت بنفسك. طالما تكثر من طاعة الله والقرب إليه الله يرفع عنك، وبقدر ثقتك في الله أنه هو الشافي والكافي، وقولك حسبنا الله ونعم الوكيل، أو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، الله يدفع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ضد من؟ لم يقل. إذن ضد أي خطر؟ ومما لا نعرفه نحن إلا من خلال السنة، وما نعرفه إلا علما نظريا فقط، أن في بيت كل مسلم جان أو جن مسلم يتغدى معه ويتعشى معه بالهناء والشفاء. ده كلام النبي عليه السلام، يتغدى معه ويتعشى معه. لماذا؟ يدفع الله به عنه. الله أرسله إلى بيتك أيها المسلم، وما دام ضيفا عليك فلا طعام له إلا من بيتك دون أن ينقص من طعامك شيئا، له طعام آخر مما تبقى منك، ولكنه حارس عليك يدفع الله به عنك ما شاء الله. الله يدافع عنا ونحن لا نشعر، فما بالك إذا دعونا؟ إن الدفاع يزيد، يرسل إمدادا وتعزيزا للقوة الموجودة في البيت ومع الإنسان دون أن نشعر. جعل الشيطان معنا قرينا، وجعل الله معنا مقابله قرينا من الملائكة، كما عرفنا فإن للشيطان لمة وإن للملك لمة. من أين هذا الملك؟ هل طلبناه من الله أو استدعيناه أو حضرناه بالعزائم وغيرها؟ كلا، وإنما هي منحة من الله حفاظا علينا ورعاية لنا. فما بالك إذا دعوناه المزيد وطلب المديد؟ إن الله تبارك وتعالى لا يبخل عنا أبدا في الدعاء. والأصل، الأصل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سلف أمتنا رضي الله عنهم، أنه ما عرف واحد معين بأنه معالج بالقرآن الكريم، وهذا لم يعرف إلا في زماننا، حتى إن البعض صار يبدعه لجمود عند النصوص أو لضيق أفق. نسأل الله أن يعلمنا جميعا. لكن فعلا هذا لم يظهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سلفنا. ما عرف اذهب إلى فلان، اذهب إلى أبي سعيد الخدري، اذهب إلى أبي هريرة، اذهب إلى كذا، ما عرف هذا. وإنما كان أي واحد منهم يمكن أن يفعل ذلك، ولكن ربما اختار المريض أصلحهم، يذهب إلى من يرجو فيه الصلاح، اقرأ لي شيء يا شيخ، ارقني بالقرآن، فيرقيه بالقرآن فيشفى بإذن الله تعالى. اختيار الأصلح فقط من ناحية الصلاح، لكن ما عرف واحد بهذه المهنة. فلما كثر الأمر في زماننا، وهذا من علامات الساعة، أن تخرج الشياطين من البحار بعد أن قيدها سيدنا سليمان عليه السلام، وذلك فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تخرج عليكم الشياطين وأن تفك من قيودها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي رأيناه، هذا هو الذي نشعر به، يكاد يكون في كل بيت بلاء من هذا البلاء، يكاد يكون، والأمر شديد. وهذا في المسجد هنا موضع واحد من مواضع كثيرة تعالج أو تستشفي بالقرآن الكريم، ومع ذلك والأمر زائد، واتسع الخرق على الراقع كما يقولون. فما تفسير ذلك؟ هذا البعد الشديد عن الله عز وجل، كما نرى، كما نرى ونسمع في كل شارع، في كل ميدان، في كل إذاعة، في كل صحيفة، في كل صفحة، حتى الكتب التي تسمى بالكتب العلمية في دور التعليم فيها مجون وفسق. وإن لم تصدق فاقرأ كتاب القصة الإنجليزية أو الفرنسية على ولدك في الثانوية العامة، انظر ماذا يقرأ، مجون وفسق وزنا والعياذ بالله تعالى. محاربة دين الله هنا وهناك ولو في شكله الظاهري، تعطيل الشريعة حتى في البيوت، هذا كله يهيئ الأرض لنشاط الجان ولحركته السريعة، بل للشياطين، لأن ذكر الله لا وجود له. إنما البيوت طول النهار صوت المذياع فيها ومزمور الشيطان فيها من تلفاز أو أغاني أو موسيقى أو غير ذلك. لذا نشطت الشياطين وارتفعت السدود من أمامها، فولدت رواجا ونشاطا ونعوذ بالله، مما اضطر الناس إلى أن يهبوا أنفسهم لهذا الأمر. هذا الجو، هذه الإصابات المتكررة استدعت أن يهب بعض الناس أنفسهم لهذا العمل، وأن يبذلوا أوقاتهم وجهدهم، ونسأل الله أن يرزقهم الإخلاص في ذلك بأجر أو بدون أجر على السواء، كل ذلك مشاركة في هذه المعاناة التي يلاقيها بعض إخواننا وبعض من أخواتنا. والأمر أوسع وأعظم من ذلك، ولكن له وقت يذكر فيه. ولكن أقول نحذر، نحذر من الشياطين، لأنها مسلطة، مسلطة، وليفهم النبلاء وليفهم أولو الألباب. ولكن هذا الأمر لا ينبغي أن يذاع الآن، إلا أن هذه حقيقة نطقت بها بعض الصحف وكثير من الكتب وعديد من العلماء، وله أمارات وشواهد. والله يعصمنا، والله كافينا، والله وكيلنا، وحسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى، ولا نخاف من هذا كله. والله معنا ما يكفينا بحمد الله، قرآننا سند عظيم، قرآننا حصن حصين، ولكن ينبغي أن نتمسك به وألا نهمله بهذه الطريقة. فاضطر الأمر أن يهب بعض الناس أنفسهم، فصار الشيخ فلان معالج بالقرآن الكريم، الشيخ فلان معالج بالقرآن الكريم، فثار وغضب الأطباء لذلك. ما كان هذا بغرض المنافسة للأطباء، وإنما لاستكمال أمر لم يعترف به الطب الذي بين أيديهم، وهو معالجة أو طرد الجان، والجان لا ذكر له في الطب أبدا. لذلك ظهر هؤلاء الإخوة، وكل ظاهرة ولها شواذ وفيها سواقط، فبعضهم أو بعض لحق بهم رأى الأمر فيه شهرة أو رأى الأمر فيه مكسب مادي فلحق بهم رجاء غرض في نفسه، والله يتولى الجميع. لكن لا تخلو مهنة من سواقط، ولا تخلو قاعدة من شذوذ، هذا موجود في كل مكان. لو نظرنا في الأطباء مثلا نجد أيضا أطباء لا صلة لهم بالطب وإن كانوا قد حصلوا على الشهادة. في المدرسين أيضا مدرسون لا صلة لهم بذلك ولا يصلحون. في أي صنعة من الصنعات نجد كذلك هؤلاء السواقط، وهؤلاء لا يعيبون أصل الصنعة ولا يعيبون أهلها، ولا يعني وجود هؤلاء الشواذ أن نوقف هذه الصنعة أو نبطلها، إنما الأمر يحتاجها ويضطر إليها الآن. والله لو يرى المنكرون قسمات الحزن على وجوه المصابين، والواحد منهم يكاد يقبل قدم المعالج ليذهب معه للاستشفاء لابنته أو ابنه، من لهؤلاء؟ إن تركناهم إلا السحرة والدجالون والكهان وأعداء الدين، من لهم إلا من يحبون الأذى والذي جاء من عندهم السحر، منهم وإليهم. والإنسان هو الضحية بين هذين الأمرين، هو الذي أرسل السحر ثم يذهب إليه المريض ليفك السحر، وهكذا. إذن الأمر سهل ويسير، يمكنك أن تعالج نفسك، عز عليك الأمر، فلا مانع من الاستعانة بعد الله تبارك وتعالى وكتابه ببعض الإخوة المتمرسين في ذلك. وأنصح كل مسلم بقراءة كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان لوحيد عبد السلام بالي. هذا الكتاب بالمناسبة لما نزل في الأسواق وقرأته وجدته كتب أو حوى تجربة كنت سأكتبها حقيقة أنا وأحد إخواني، ابتغاء وجه الله وطلبا لتعليم الناس هذا الأمر ليكون أمرا عاما، كل واحد في البيت رجلا كان أم امرأة يعرف هذا الموضوع، لكي يعالج نفسه وأهله دون إدخال رجل غريب داخل البيت. ولكن سبقني أو سبقنا بهذا الكتاب هذا الأخ الكريم فجزاه الله خيرا، وجدته كأنه كتب ما في نفسي فعلا وبدون مبالغة، وكأنه كتب كل ما أريد أن أكتبه وربما زاد عليه ولم ينقص. فهو كتاب أحسبه طيبا ونافعا، اقرأه لا لتكون معالجا ولا لتضع لافتة على بيتك عيادة الشيخ فلان، وإنما لتعلم هذا الأمر لنفسك للظروف. فلسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سلط عليه السحر وأثر فيه لوقت معين ثم عافاه الله وبرأه، وأنزل عليه جبريل رقاه بسورتي الفلق والناس ودله على موضع السحر فأخرجه صلى الله عليه وسلم وبرأ بفضل الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون قد وفيت هذا الموضوع ولو معظم حقه، أنه أمر مهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولم يبق لنا فيه إلا حديث ختامي في الجمعة القادمة إن شاء الله، هو تعقيب وتذييل عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم كل كلمة. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، وارفع إليك دعاءنا، وارفع عندك درجاتنا. اللهم اجعل هذا المجلس وأمثاله ونظائره حجة لنا لا علينا. عافنا اللهم واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرار خلقك سلمنا، نسألك القبول منا والمغفرة لنا والرضا عنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم جنبنا معاصيك، اللهم وفقنا لما يرضيك. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل مريض يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا شافي الأمراض اشف كل مريض منا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ادفع الشياطين من أبدان إخواننا وأخواتنا، اللهم اقهر وادحر الشياطين من أبدان إخواننا وأخواتنا. اللهم بفضلك عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
Thank you. وقالوا